الحمد لله رب العالمين. فقبل أن نبدأ الإخوة فقد فقدنا فقيدا من حكام هذه البلاد الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أولاة أمورنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر لمن مات منهم، فنسأله جل وعلا أن يغفر للشيخ صقر القاسمي رحمه الله، نسأله جل وعلا أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يرحمه وأن يرفع في درجاته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وهكذا الموت يأتي على الحاكم والمحكوم والصغير والكبير والسليم والمريض والرجل والمرأة. فالسعيد يا عباد الله والموفق من تذكر الموت دائما وعمل لما بعد الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نجلس هذا المجلس لغاية عظمى، نتعاون على تحقيق أمر عظيم، الأمر الذي خلقنا لأجله، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنجلس هذا المجلس كي نصل برحمة الله وكرمه لتحقيق كمال الغاية التي خلقنا لأجلها. فالمؤمن يا عباد الله صاحب الهمة العالية الصادق مع ربه جل وعلا لا يرضى بالدون، بل يسعى في مرضاة ربه بكل جهده بعلمه وعمله ووقته وروحه، كي يفوز بذلك المقام الأسنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العبودية والإيمان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنريد أن نتفكر في هذه الغاية العظمى في العبادة التي اقتربت أيامها منا، عبادة الحج. وهذا من أعظم ما ينبغي للحاج أن يتعلمه في حجه. ترى كثيرا من الناس إذا أرادوا الحج يسألون عن السكن وعن المواصلات وعن الطعام، وربما لم يقرأ كتابا في أحكام الحج والعمرة وكيف يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون محسنا في حجه لله جل وعلا. فلا بد أيها الإخوة أن نتهيأ لهذه العبادة العظيمة. وأيضا هذا الموضوع الإخوة لا يقتصر على الحج، فالمسلم إذا تعرف كيف يحج كأنه يرى الله فكذلك يستشعر هذا في صلاته وفي سائر عباداته فيفوز بهذا المقام العظيم. وكثير من الناس يا عباد الله يحج ثم تراه يرجع من حجه كما كان، يصر على المعاصي التي كان يصر عليها من الزنا أو الربا أو النظر إلى النساء أو سماع الأغاني أو ترك الصلاة أو الدخان أو الغيبة والنميمة. فلماذا لم يتغير؟ لماذا لم يتغير في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته؟ وقد تعب تعبا شديدا وكلف نفسه وسافر. وإذا أراد المسلم أن يفوز بالإيمان وأن يرجع من حجه بشعلة عظيمة من الإيمان فعليه أن يتأمل في هذا الأمر، كيف يحج كأنه يرى الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه وقد قال له صاحب له بجانبه: ما أكثر الحاج؟ فقال له ابن عمر: ما أقلهم. سبحان الله، حجاج بالملايين ولكن يقول ما أقلهم. لماذا؟ لأن قليلا من الناس من يحج حجة إحسان كأنه يرى الله، أو يحج حجة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، يحج حجة مودع. ولذلك يقول شريح رحمه الله: الركبان كثيرة والحاج قليل. الذي يسافر ويركب كثير والحاج قليل. فلا بد أولا يا عباد الله أن نعرف حقيقة الحج ومقصوده وروحه. الحج أيها الإخوة قائم على توحيد الله والتجرد لله جل وعلا، قائم على لا إله إلا الله. وتأمل آيات الحج في سورة الحج، يقول الله تعالى في بدايتها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ثم قال في ضمنها: حنفاء لله غير مشركين به، ثم قال في آخرها: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هكذا إذا حججت تشعر بكمال التوحيد، بالتوحيد الخالص لله، تترك بلادك ومالك وأهلك وولدك وعملك وتجارتك، بل تتجرد من هذه الدنيا من كل ما سوى الله، تتجرد من ثيابك وتلبس الإحرام وتهاجر إلى ربك، تسافر إلى بيت الله. وهذا والله الإخوة من لطف الله تعالى بنا ورحمته بنا جل وعلا. تأملوا، الله تعالى لما أمرنا بعبادته وهذه العبادة قائمة على محبة الله والذل له، ما جعل هذه المعاني القلبية مقتصرة على فكر القلب وأنك تستشعر عظمة الله بقلبك وتحب الله بقلبك، بل ترجمت هذه المحبة وهذا الذل إلى أعمال واقعية في الحياة في هذه العبادات في دين الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج. لا يمكن للإنسان أن يزور الله جل وعلا في عليائه في سماواته، فالله تعالى أجل وأعظم. وأنت إذا أحببت شخصا زرته وجلست معه، فتأملوا إلى رحمة الله بعباده، كيف جعل في الأرض بيتا هو بيته المعظم، الكعبة المكرمة، وأمرهم بحجه حتى تتقرب هذه المحبة وتكون في صورة عملية، فتسافر إلى ربك جل وعلا إلى بيته، فتشعر بكمال المحبة والقرب له وكمال التوحيد لله جل وعلا. ثم أيضا مما يدل على هذا أيها الإخوة، أنك لو تأملت الآيات في سورة البقرة التي جاءت في الحج ترى أنها مصبوغة بذكر الله. يقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. استغفار ذكر لله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن أعظم علامات المحبة ماذا أيها الإخوة؟ كثرة ذكر المحبوب. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ترى هذا كلما جلس في مجلس يتكلم عن السيارات، وآخر يتكلم عن المباريات، وأخرى تتكلم عن الموضات. لماذا؟ القلب مشغول بهذا، يحب هذا الأمر. وآخر كلما جلس مجلسا تراه يتكلم بكلام الله وبذكر الله، لأن القلب قد امتلأ بمحبة الله. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. وهكذا الحج كله ذكر لله، محبة لله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. ما يعرف حقيقته إلا الحنفاء الموحدون الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. قال بعد ذلك: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لبيته ومحل كرامته. ولذا نفس أحدهم إذا دخل في هذه العبادة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنفاسه في ذكر محبوبه جل وعلا إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا أيها الإخوة، الحج يذكر بالآخرة. الحج كأنه يوم الحشر، تلبس لباس الموتى وتقف في عرفات في صعيد واحد، يقف الحجيج في صعيد واحد تحت حر الشمس يجأرون إلى الله. كذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من العباد على أرض عفراء كقرصة النقي. ولذلك تأملوا كيف افتتح الله تعالى سورة الحج بقوله ماذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وختم الآيات في سورة البقرة التي تتكلم عن الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذه مقاصد جليلة للحج، وبهذا تعرف أن الحج من أجمل العبادات التي توصل العبد إلى هذا المقام العظيم، تشعر بكمال القرب والمحبة لله جل وعلا. ولذلك تأملوا كيف كانت فضائله عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الإنسان في الدنيا يخاف من ماذا؟ من الفقر، وفي الآخرة يخاف من الذنوب التي ترديه في نار جهنم. فالحج سعادة في الدنيا والآخرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تأمل، لما تذللت لله بالحج أغناك الله تعالى، فما تكون فقيرا، وأعظم غنى تفوزه في الحج غنى النفس. الإيمان أن تستغني عن كل ما سوى الله وتتعلق بالله محبة تعظيما عبودية، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. ولما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفلا نجاهد معكم ونغزو معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد وأجمله، حج مبرور. إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة في الحج. فتعالوا أيها الإخوة نسير في رحلة وجيزة مع مناسك الحج، ونستشهد كيف نعبد الله وكيف نحج وكأننا نرى الله، لأن الذي يحج وكأنه يرى الله يشعر بلذة الحج، يشعر بمحبة الله والشوق للقائه والذل له، وهكذا في سائر عباداته. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أول ما في الحج ماذا الإخوة؟ قبل كل شيء وأنت في بيتك الآن ماذا؟ نعم، قبل أن تنوي الحج وقبل الإخلاص، من الذي جعل هذه النية في قلبك؟ الله جل وعلا. قبل كل شيء، قبل أن تقول أنا الآن سأحج، أنا نويت الحج وأنا متشوق للحج، اعرف قبل كل شيء أن هذا الكلام وهذه النية بفضل الله. فاعلم أن الحج أول النعمة من الله عليك. الله تعالى شرح صدرك وجعل في قلبك محبة الحج وأن تخرج للحج، ويسر لك السبيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله، الله تعالى أضافهم إلى نفسه، الله تعالى هو الذي اختارهم ويسر لهم. والآن الوفد، وفد هذه السنة معروفون ومكتوبون عند الله: فلان وفلان وفلان. فهل أنت منهم أو لا؟ هل تفوز بهذا الشرف العظيم أن تكون من وفد الله؟ هذا من فضل الله عليك. كان بعض الحجيج الإخوة من الأجانب إذا وصلوا بلاد الحرمين يسجدون سجود شكر لله أول ما يضع قدميه على هذه الأرض. يجمع المال 20 سنة لأجل أن يحج، وهي حجة واحدة في العمر. ونحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة أن يسر لنا السبيل في كل عام. علي بن الموفق رحمه الله حج 60 حجة في سنة من السنوات بعد 60 حجة تردد في الحج وقال إلى متى أتردد في هذه القفار والمسالك في الصحراء؟ فاضطجع ونام، وإذا به يرى آتيا في المنام يقول له: يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فاعلم أن هذه رحمة من الله لك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده. نعم، ثم تخلص النية لله. الحج الإخوة أصل الإحسان فيه أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان شرطان قبول العمل ولإحسان العمل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخلص لله، تحج لأنك تريد أن تتقرب إلى الله، تريد أن تحب الله، أن تحب الله محبة عظيمة، أن تعبد الله، أن تشتاق للقائه، أن تتذلل له. أفلا أكون عبدا شكورا، تتمتع بهذه العبودية لله. تريد وجه الله، تريد أن يكفر الله عنك السيئات ويرفع لك الدرجات. وفي حجك تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ماذا فعل هنا؟ متى خرج من منى؟ متى خرج من عرفة؟ متى خرج من مزدلفة؟ تتعلم كما حج النبي صلى الله عليه وسلم تحج، حتى يعظم اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتوب إلى الله توبة نصوحة. أنت ستفد على الله، فكيف تفد على الله وأنت متنجس بالمعاصي والسيئات ومتنجس بمظالم العباد؟ فتستسمح من الناس ومن من ظلمتهم. في بيتك تغتسل غسل الإحرام مستحب، تنوي نية غسل الإحرام، تقول لنفسك: انظر الآن تحج كأنك ترى الله. الماء تصبه على جسدك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم: أعضائي يا رب، تتعبد لك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، وقلبي يناجيك يا رب بالخشية والمحبة. فتأملوا في هذا الغسل، هذا الغسل تشعر في قلبك به وفيه بتعظيم الله جل وعلا وإجلاله. الأمر عظيم الإخوة، وفادة على الله جل وعلا وسفر إلى الله. فالبداية أيضا تكون عظيمة، ما تكون بمجرد الوضوء، بل تغتسل لأجل هذا السفر العظيم إلى ربك جل وعلا. وقال: إني مهاجر إلى ربي. فتغتسل تعظيما لله، تشعر في قلبك وأنت تغتسل أنك تعظم الله بهذا الغسل. وكما تطهر أعضاءك في الظاهر، فترجو من الله أن يطهر قلبك وجوارحك من السيئات والمعاصي. هذا الغسل كذلك يذكرك بالآخرة. اليوم أنت تغتسل، صب الماء على نفسك، غدا سيصب عليك الماء، ستغسل، يقلبك المغسل على طاولة الغسل، ثم تتطيب من سنن الإحرام الطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مخرق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تتطيب إجلالا لله، تعظيما لله، تلبس لباس الإحرام، إزار ورداء أبيضين، فيخشى قلبك، يقول يا رب أنا أتذلل لك بهذا اللباس، لباس الذل، لباس الموتى، يذكرك بالكفن، يذكرك بالكفن والموت، فينصبغ قلبك بالخوف والخشية وتنقبض نفسك من الدنيا وتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة، على ربك جل وعلا، وتشتاق للقائه. لباسك لباس الموتى، فكيف سيكون حالك في الحج إذا كان هذا قلبك؟ الإخوة، لو أن ميتا قيل له أخرج من قبرك فلك فرصة أخرى في هذه الدنيا، فخرج من قبره بلباس الكفن يمشي على وجه الأرض، ما ظنكم بهذا الميت ماذا سيفعل؟ والله ما أعرف أحدا من الناس، كل أنفاسه في ذكر الله وطاعة الله، لأنه رأى اليقين في القبر. والله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون وأنت تمشي على وجه الأرض، استشعر هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تأتي تودع أهلك، قل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه حجة مودع لعله آخر لقاء. تشعر في قلبك أنك اليوم تخرج من بيتك مختارا، لكن سيأتيك اليوم الذي يدخل عليك ملك الموت وينتزعك من بين أولادك وزوجتك بلا اختيار منك. لذلك خرج بهيم العجلي رحمه الله إلى الحج، فبكى لما خرج، فقيل لعله تذكر عياله، فقال: لا والله، إني تذكرت بهذه الرحلة، الرحلة إلى الدار الآخرة، تتذكر الموت والسفر إلى الله جل وعلا. إذا خرجت من بيتك تستشعر كرم الله عليك، يا سبحانك ما أكرمك، من أول ما تخرج من بيتك تبدأ الحسنات تفيض عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك سيئة ورفعت لك درجة. سبحانك ربي ما أكرمك، من أول ما تخرج من بيتك إلى المطار، إلى ذلك المطار، إلى مكة، كل ذلك حسنات وتكفير سيئات ورفع درجات، رحلة عظيمة. والله الإخوة، لو ندرك حقيقة البركات والرحمات والأجور التي تنزل على الحجيج، والله ما زهد في الحج أحد. تتذكر في هذا السفر، السفر إلى الدار الآخرة، اليوم السفر ساعة ساعتين خمس ساعات ينتهي، في ساعة معدودة، لكن سيأتيك السفر إلى ربك في سفر طويل، فهل أعددت الزاد لذلك السفر؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. انظر كيف الواحد منا يحرص يجهز الشنطة ويضع فيها الملابس، تكرمون حتى نعل الحمام يجعله ما ينساه، وآخر نعم يتجهز يحمل معه كتب النافعة ومصحفة، نعم قبل كل شيء تجهز بتقوى الله جل وعلا وللسفر إلى الدار الآخرة. وإذا وصلت الميقات، طبعا في السفر تذكر الله ودعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، تشعر وأنت تقول هذا الدعاء أن يوفقك الله تعالى في حجك، ترجو أن يوفقك الله في حجك، أن تفوز بأعظم بر وأعظم تقوى وأعظم عمل صالح في هذا الحج. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تستشعر معية الله كما قال الله تعالى في أول آية الحج: وما تفعل من خير يعلمه الله. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تكبر الله إذا ارتفعت تشعر بعظمة الله، تسبح الله إذا نزلت أيضا، تنزه الله عن جهة السفل تعظيما لله، تذكر الله، دعاء المسافر مستجاب. يقال لك بقي 5 دقائق نصل إلى الميقات، تتجهز، إذا ما كنت قد لبست لباس الإحرام تلبسه الآن في الطائرة. ثم إذا اقترب وقت الإحرام تقول لنفسك: سبحان الله، ما أعظم هذا الوقت، حان الموعد لأن أكون حقيقة من وفد الله، الآن سيكتبني الله جل وعلا في وفده. أنت في بيتك النية موجودة، لكن هل دخلت حقيقة في العمرة أو الحج؟ لا، إلى الميقات، عند الميقات تلبي بالعمرة أو الحج، فهنا تدخل حقيقة في الحجيج وتكون من وفد الله. ما أعظم هذه اللحظة. فتستشعر قرب الله تعالى منك وحقيقة الحال الذي أنت فيه الآن، وأن الله تعالى دعاك فاستجبت لدعوته، لبيت دعوته، فتقول: قد استقبلت القبلة، كما أني لا أصرف وجهي إلا إلى بيتك يا رب، كذلك لا يتعلق قلبي إلا بك. وتقول معلنا إجابتك لدعوة الله لما دعانا لحج بيتي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم يمشون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تعلن هذه الدعوة، تقول لبيك عمرة: اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. إذا كنت متمتعا تأتمر أولا، وإذا كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. نعم، المهم هنا يا إخوة تستشعر عظم الأمر، وكأنك تسمع كلام الله وهو يدعوك وأنت تقول لبيك عمرة، لبيك حجة، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حج علي بن الحسين رحمه الله، فلما لبى اصفر لونه وارتعد. ويقول بعض من صحب أنس رضي الله عنه: حججت مع أنس رضي الله عنه فلما أحرم لم أقدر على أن أكلمه من شدة إبقائه على إحرامه. وحج شريح رحمه الله فلما لبى كان كالحية الصماء، ذكر لله، تلبية لله، تأمل نفسك إلى بيت الله حتى يتهيأ القلب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التلبية كلها توحيد لله، جمعت أركان التوحيد الثلاثة: لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك؟ ما معنى لبيك؟ نعم، استجبت لدعوتك يا رب، أجبتك يا رب، دعاك فقلت لبيك. لبيك واللب هو ماذا؟ أصل الشيء، ولبه وخالصه، فهذه تلبية خالصة لك يا رب. ويقال ألب الرجل بالمكان، يعني لزمه وأقام فيه، فهذه إجابة دائمة يا رب. ويقال امرأة لبة لولدها، يعني محبة لولدها، فهذه تلبية نابعة من قلبي يا رب. وذكر ابن القيم ما يقارب 20 فائدة في التلبية فقط في هذه المعاني الإيمانية بالنظر إلى اشتقاق الكلمة في اللغة العربية في تهذيب السنن. لبيك اللهم لبيك استشعر كمان القرب من الله وأن الله يسمعك وأنت تلبي، وتأمل في جمال التلبية كلها لله، ليس فيها ضمير يعود إلى نفسك، كل الضمائر تعود إلى الله. لبيك ما تقول لبيت لك يا رب لبيت، لا، لبيك سرها الخطاب المباشر لله، تستشعر كمال القرب من الله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا معبود لك، لا محبوب لذاته، لا معظم في قلبي إلا أنت، لا تعلق قلبي لا بشهوات ولا بنساء ولا بدنيا، أقبلت عليك يا رب. إن الحمد والنعمة لك والملك، تستشعر نعم الله عليك، جعلنا مسلمين، وفقنا للصراط المستقيم، جعلنا على السنة، وفق لنا هذه الحجة، يسر لنا الأمر، فتح قلوبنا لذكره وتعظيمه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التلبية: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. الله أكبر، الكون كله يسير معك لأنه يوحد الله، خلق هذه الغاية العظيمة توحيد الله. ولك من الأجور بعدد ما يلبي من الحجر والشجر والمدر، لأن الدال على الخير كفاعل. كم لك من البركات إذن والأجور عند الله. الله أكبر. وكان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك إله الحق لبيك، كما ثبت عند النسائي وابن ماجه. وكان من تلبيته أيضا أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة، كما ثبت عند ابن خزيمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. تدري هذا الصراخ يدل على ماذا؟ يدل على الحب المشتعل في قلبك، والذل والخوف والهيبة لله جل وعلا، فما تطيق إلا أن ترفع صوتك بها، تصيح بها. والله لو نمتثل هذا الأمر تشعر بعظم الأمر وهيبته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا لو نمتثل هذا الإخوة والله نشعر بعظم الأمر وهيبته وتخشع القلوب. الأمر عظيم الإخوة، إجابة لله جل وعلا. وهكذا تسير إلى الله جل وعلا حتى تصل إلى بيته. والمتمتع يعتمر ويسعى ويقصر أو يحلق، يتحلل، ثم بعد ذلك ينتظر اليوم الثامن وتبدأ مناسك الحج. ونبدأ منها هنا من اليوم الثامن، لأن الطواف والسعي سيأتي معنا في أعمال الحج. فيخرج الحجيج في اليوم الثامن يوم التروية، كانوا يروون إبلهم الماء ويجلبون الماء في منى، لأن هذه الأماكن ليس فيها ماء، فتستشعر نعمة الله تعالى عليك وأنت في منى، توفر فيها كل شيء. ف فكيف لا تتفرغ لذكر الله؟ في منى ماذا يفعل الحاج؟ طبعا قبل أن تخرج إلى منى تفعل السنن التي تكون عند الإحرام من الغسل والتطيب ولبس لباس الإحرام في سكنك، ثم إذا ركبت دابتك ركبت الباص تستقبل القبلة وتلبي بالحج لبيك اللهم حجا، وتستشعر هذه الأمور العظيمة كما تقدمت معنا، ثم تخرج إلى منى تلبي وتجلس في منى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع. وماذا عليك من الأعمال في منى؟ نعم، هل هناك أعمال؟ لا، تصلي هذه الصلوات. وماذا تفعل إذن؟ تلبي لله، تجلس في الخيمة تصلي وتلبي. أتعرفون هذا الجلوس الإخوة ما حقيقته؟ حتى تحج كأنك ترى الله. للأسف بعض الحجاج في منى يظن أنه مجرد استراحة قبل أن نبدأ بأعمال الحج، نستريح ونصلي وننام. الأمر الإخوة والله عظيم. بعد منى ماذا يأتي؟ نعم، في اليوم التاسع يوم عرفة، وهو الموعد الأعظم مع رب العالمين، هو مقصود هذه الرحلة، يوم اللقاء العظيم مع رب العالمين. فكان من تعظيم هذا الموعد أن جعل قبله مقدمة تتهيأ في منى لهذا الموعد العظيم، حتى يخشع قلبك لله، تقول لنفسك أنا الآن في منى أنتظر لقاء ربي جل وعلا، كيف سيكون هذا اللقاء؟ كيف سيكون هذا الموعد العظيم مع رب العالمين؟ انظر، تخيل لو أنه قيل لك عندك موعد مع حاكم الدولة حفظه الله، فذهبت وقيل لك استرح في الغرفة ساعة، غرفة انتظار، كيف يكون حالك وأنت منتظرا الموعد؟ تكون هكذا قلقا مهموما مضطربا، كيف سألاقي وماذا سأقول وكيف سيجيبني، تشعر بشيء من الخوف والهيبة والقلق، ما بالك بهذا الموعد العظيم مع رب العالمين، فتخشع القلوب في منى. وإذا عرفت هذا فما يغيب عن قلبك ذكر الله ولا يفطر لسانك من التلبية لله، فالموعد عظيم. غدا الموعد، أي موعد مثل هذا الموعد العظيم؟ فتتهيأ وتلبي وتلبي. حج مسروق رحمه الله فما رؤي إلا ساجدا، وحج الأوزاعي رحمه الله فما رؤي إلا مصليا تاليا للقرآن، هذا في طريق من الحج، فكيف إذا حجوا؟ فهكذا تكثر من التلبية وتلاوة القرآن وذكر الله، وهذه الأيام أيام العشر من الحجة أيام تكبير لله جل وعلا. ثم تصبح في اليوم التاسع في منى تصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر يبدأ التكبير الذي يكون دبر الصلوات، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، سبحان الله الموعد قد اقترب، فتخلط التكبير بالتلبية كما قال أنس رضي الله عنه، غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر، فتخلط التكبير مع التلبية أن الموعد قد اقترب فتكبر الله. تصلي الفجر في منى وتخرج من منى بعد طلوع الشمس، أنت متبع، لماذا ما تخرج قبل طلوع الشمس؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد طلوع الشمس تخرج من منى تذهب إلى عرفات. الأمر العجيب الأخوة في عرفة أنك تخرج من منى فتمر على مزدلفة، لأن منى هنا، ثم تأتي مزدلفة ثم تأتي عرفة، فعرفة خارج حدود الحرم، والمزدلفة ومنى في حدود الحرم، ولذلك سأل سفيان الثوري رحمه الله جعفر الصادق فقال له: يا أبا عبد الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ الموقف الأعظم عرفة خارج حدود الحرم، لماذا؟ انظر الذي يعرف حقيقة هذه العبادة كأنه يعبد الله كأنه يرى. قال: الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه، فإذا جاءه الوافدون أوقفهم عند الباب يتضرعون. إذا عرفت هذا يكون حالك في عرفة كالفقير المسكين الذي يقف عند باب الملك، تستشعر عظمة الله وجلالته وكبرياءه، وأنت العبد الذليل الفقير واقف عند الباب: يا رب، عبدك ببابك، مسكينك ببابك، يا رب، ترجو رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يعني من الظهر إلى المغرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب لأصحابه وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم تفرغ للدعاء من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى المغرب. كان على ناقته صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، فمالت به ناقته فسقط خطام الناقة، فتناوله بيد ورفع اليد الأخرى، ولا ثانية تضيع في هذا اليوم. تستشعر أن الله ينزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يقترب منا وهو الغني الحميد ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك ينزل لأجلنا، ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يقترب من حجيجه ويقول لملائكته في الملأ الأعلى: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا حالك في عرفة، تدعو الله مستشعرا هذا الكلام من الله جل وعلا. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن الله ينزل على قلوب الحجيج في عرفات من النور والرحمة والبركة ما يعجز اللسان عن التعبير عنه. تدعو الله تعالى، تتضرع لله أن يقربك إليه كالعبد المسكين الواقف عند الباب، أن يدخلك جنته، أن يعفو عنك، أن يغفر لك، أن يعتقك من النار. وأعظم دعاء في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من اللطائف في هذا، ولماذا كان خير الدعاء شهادة التوحيد؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان، يعني بعرفة، هذا في عالم الذر، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. استخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، أي في عرفة. فنحن كنا في عرفة في عالم الذر. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فغرس التوحيد في القلوب، فطرة الله. فتأتي في عرفة تجدد هذا الميثاق، ميثاق التوحيد والعبودية لله وحده جل وعلا في كل عام، تستشعر بكمال التجرد والإقبال على الله والمحبة والشوق للقائه جل وعلا بهذا الدعاء. حتى قال بعض من صحب ابن عمر: كنت مع ابن عمر في عرفات فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات، يعني شهادة التوحيد. وقال عطاء لرجل حج معه: إن استطعت أن تخلو بنفسك فافعل، يعني في عرفات، حتى تشعر بحلاوة القرب من الله ولذة الخلوة بربك جل وعلا، وترى الحجيج على صعيد عرفة فتتذكر يوم القيامة، تجأر إلى الله ويجأرون إلى الله ويبكون لله إلى المغرب. ثم يقال لك: ادخل حرم الله، يفتح لك فتدخل مزدلفة الحرم. وما أجمل اسمها مزدلفة، من الازدلاف والقرب. فتقترب من ربك، دخلت حرمه، كأن الله يقول لك بعد هذا التعب وهذا الدعاء والبكاء: استرح يا عبدي، تصلي المغرب والعشاء وتضطجع حتى الفجر، استراحة، كرم من الله، تشعر وأنت تنام بكرم الله عليك، تعبد الله كأنك ترى. تقوم تصلي الفجر في المزدلفة، ثم يوقفك الله موقفا آخر في المزدلفة، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فتتضرع لله. هذا الوقوف الإخوة قريب من الوقوف بعرفات في عظمته وجلالته، حتى ذكره الله في القرآن: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فتقوم بعد صلاة الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر الله وتحمده وتهلله وتذكره وتدعو الله إلى أن يصفر جدا، مخالفة للمشركين واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يرحمك بهذا الموقف الثاني، لعلك نسيت دعاء أو تفلت قلبك في عرفات، فتدعو الله تعالى مرة أخرى وتستشعر كمال عبوديتك لله، وأني يا رب أعبدك في الحل عند بابك، ثم إذا دخلت حرمك بعد الاستراحة مباشرة همي أن أعبدك يا رب وأقوم لك يا رب. فتقوم تدعو الله تضرع وإلحاح في المزدلفة. ثم ماذا بقي؟ أن تفد على بيت الله للقرب من الله. ولكن في طريقك إلى بيت الله الشيطان يريد أن يفسد عليك هذه الرحلة المباركة، كما ظهر الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء المناسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض، فظهر له مرة ثانية فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض، ثم ظهر له مرة ثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. لكنك في يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، ترمي الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله، ليس بقوتك إنما بتكبيرك لله. إذا كان الله أكبر من كل شيء في قلبك انتصرت على الشيطان. فإذا قمت في صلاتك قلت الله أكبر حقا صدقا من قلبك، ما يدخل الشيطان عليك في صلاتك، تخشع في صلاتك. لماذا ننهزم وما نخشع في صلاتنا وعباداتنا؟ لأن في قلوبنا أمورا أخرى. فتنتصر على الشيطان بالتكبير، فتخرج حب الشيطان من قلبك. تأمل هنا، ترمي الجمرة الكبرى فقط، لأن هذا اليوم ليس بيوم انشغال بمعاداة الشيطان، وإنما هو يوم اقتراب من الله وثاب على بيت الله. فتكتفي برمي الجمرة الكبرى وتنصرف، ما تنشغل بعدوك الآن، تكتفي برمي الجمرة الكبرى فيتأدى المقصود. تأملوا كيف أن فاتحة أعمال يوم العيد بالاستعاذة، كما تفتتح كلام الله بالاستعاذة، لكن الاستعاذة في الحج عملية، وهكذا كل شيء في الحج تراه عمليا واقعيا. الشوق والمحبة لله تجسدت بالحج فتسافر إلى ربك، هكذا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تتحول إلى رمي، ترمي الحصيات حقيقة، تعادي الشيطان معاداة عظيمة، بهذا الرمي، كأنك تريد أن تقتله، لكن ما يحصل هذا، وإنما تنتصر عليه بتكبير الله وتوحيد الله، ثم تنحر هديك. هذا النحر يذكرك بموقف من؟ إبراهيم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لله وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. امتحان في محبته لله جل وعلا، هل تقدم محبة ولدك على أمر الله؟ فتتذكر بهذا النحر أن محبة الله فوق كل شيء، وفيه إحسان إلى الناس، فتخرج حضور الشهوات والدنيا من قلبك بهذا النحر، فمحبة الله فوق كل شيء. هنا سلم القلب من حظ الشيطان ومن حظ الدنيا. بقي ماذا؟ بقي أن تفد الآن على بيت الله، لكن قبل الوفاد على الله في بيته تتزين للملك. ما زينة الحج؟ بالذل لله، فتحلق رأسك الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الحلق فيه ماذا الإخوة؟ الحلاق يحلق رأسك، لكن قلبك يتعبد لله كأنك تراه. انظر إلى المسجون كيف يحلق رأسه إذلالا له، فكذلك أنت والحلاق يحلقك، يحلق رأسك، تتذلل، تشعر بالذل لله والاستكانة لله والافتقار إلى الله. وهكذا تتحلل من إحرامك، تلبس لباسك، تتطيب، وتفد إلى بيت الله بهذه الزينة العظيمة بحلق رأسك ذلا لله. تأتي إلى الكعبة، أول ما ترى البيت: سبحانك ربي، وفدت عليك، سافرت إليك، ما لي لا أراك. الله تعالى أجل وأعظم، لا ترى رب البيت وإنما ترى البيت فقط. لما تجلى الرب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا: سبحانك ربي من أعظمك، لا يمكن أن أراك في الدنيا لعظمتك وجلالك، وإنما أرى بيتك. تشعر بكمال قربك من ربك جل وعلا، وأنك ترجو بفضل الله ومنه أن تراه في الفردوس الأعلى، فترفع يديك وتدعو الله بما شئت إذا رأيت الكعبة. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. سبحان الله، كأنه يستشعر أن الله يحييه أول ما يقدم على بيته، فيقول: فحينا ربنا بالسلام. وأنت لا يمكن أن تسلم على الله، الله تعالى هو السلام، هو الذي يسلم عباده من الشرور، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ونرجو من ربنا أن نسمع هذه التحية منه جل وعلا في الفردوس الأعلى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فتطوف، تأتي حجر الأسود، تقول: بسم الله الله أكبر، تقبل الحجر. سبحان الله، ما أجمل هذا القرب من الله جل وعلا. روي عن ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله واستلمه فكأنما صافح الله جل جلاله. وهذا المعنى معنى بديع أقره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. تستشعر كمال القرب، لأن الوافد على الملك من العادة أنه إذا وفد عليه يأخذ بيده ويقبلها ويصافحه ويعاهده على السمع والطاعة. وفي هذا الحجر عبرة للمعتبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وشد بياضا من اللبن في رواية من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. فارحم نفسك، احذر أن تسود قلبك، هذا القلب اللين.
احذر أن تسوده بالمعاصي والشهوات. تطوف طواف العبد المحب ربه المقترب من الله، تشعر بالقرب وأنت الآن عند بيته جل وعلا، وتشعر بكمال الذل. انظر إلى هذا الدوران حول البيت، كم عبد الذليل. تخيل هذه الصورة، عبد يأتي إلى بيت سيده ويطوف حوله سبعة أشواط ويسأل الله تعالى ويتضرع لله، صورة جميلة من صور الذل لله والافتقار إلى الله. طواف العمرة والقدوم فيه ذل لله، تكشف رأسك، تطوف بلباس الإحرام، ولكن طواف الزيارة والإفاضة يظهر فيه الحب والقرب لله جل وعلا ظهورا واضحا، لأنك تطوف متزينا بلباسك. جاء رجل يكلم ابن عمر رضي الله عنه وهو في طوافه فلم يلتفت إليه، ثم بعد الطواف قال له: إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، صلة بالله، تدعو الله تعالى وتختم الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تصلي ركعتين تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص سورة التوحيد والإخلاص لله، تصلي خلف مقام إبراهيم. سبحان الله، لماذا تصلي خلف المقام؟ تستشعر ماذا؟ سبحان الله، كيف حفظ أثر قدمي إبراهيم. وقال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تصلون خلف أثر قدمي إبراهيم، وبعد الطواف كذلك تصلي خلف المقام تستشعر كأن إمام الحج إبراهيم الذي بنى البيت وأذن في الناس بالحج، تستشعر أنه قائم أمامك وأنت تصلي خلفه تتبعه في مناسك الحج وفي التوحيد الخالص في هذه الأمانة العظيمة. وإنما جعل الإمام ليؤتم به. بل تأمل كيف تصلي خلف أثر قدميه وكأنك تقتفي أثره مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تشرب من زمزم، ماء زمزم بما شرب له، ضيافة من الله جل وعلا، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. يكرمك الله يا عبدي، طفت وتذللت وصليت، اشرب فتتضلع من هذا الماء وتصبه على رأسك فرحا بكرم الله وضيافته. ثم تأتي تقول الله أكبر عند الحجر وتنصرف، تقول: نبدأ بما بدأ الله به، تسعى بين الصفا والمروة. سبحان الله، انظر إلى الذل العبودية، تتذلل لله عند بيتك، ثم إذا خرجت إلى فناء البيت أيضا يكون حالك حال الذل لله، تسعى متذللا مترددا بين الصفا والمروة. ويذكرك هذا السعي بماذا؟ بماذا؟ بفعل هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم في مكان ليس فيه إنس ولا حيوان ولا نبات. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. رأت ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع يموت أمامها، رأت جبل الصفا أقرب جبل فصعدت الجبل تبحث عن الماء، مشت إلى المروة أقرب جبل إليها بعد الصفا. لما جاءت إلى هذا المكان الذي بين العلمين الأخضرين كان منخفضا واديا، فسعت فيه سعيا شديدا حتى لا يغيب بصرها عن ابنها، وهكذا سعت سبعة أشواط تبحث عن الماء. كيف كان قلبها؟ من هنا تعرف لماذا جعل الله تعالى فعل هذه المرأة ركنا من أركان الحج والعمرة. هذه الصورة إخوة من أعظم صور التوكل على الله والذل لله والافتقار إلى الله. فتسعى بقلبها هاجر، كيف كان قلبها؟ مليء بالافتقار إلى الله ورجاء الفرج والرحمة. هكذا تسعى بقلبها هاجر، ترجو رحمة الله، ترجو أن يغفر الله لك، أن يصلح حالك، أن يحول حالك، إلى أن تعبده وكأنك تراه، وأنت تعيش في صحراء الدنيا الموحشة بالفتن والشهوات والشبهات. فهكذا تسعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. بذلك تكون قد انتهيت من أعمال الحج. ثم هل تنصرف إلى بيتك تنتهي الزيارة؟ لا، انظر إلى كرم الله. بقي عن الأذان أذن أحسن، ثم نكمل الإخوة في 5 دقائق ما يتعلق بأيام التشريق، ويكون هناك يعني مجال لمن أراد أن يتوضأ أو يسأل. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن ينتهي الحاج من أعمال الحج في يوم الحج الأكبر في عيد الأضحى، وذلك يوم عظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. يوم النحر أعظم الأيام عند الله، تجتمع فيها أعمال الحج وتتم بها الوفادة على الله جل وعلا بطواف الزيارة عند بيته جل وعلا. ثم يوم القرن، ويوم القرن هو ماذا؟ اليوم 11، أول يوم من أيام التشريق. لماذا كانت هذه العظمة لهذا اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. سبحانك ربنا ما أكرمك. تأمل، بعد أن انتهيت من الطواف والسعي ما تسافر إلى بلادك مباشرة، لا، بل بعد هذا التعب وهذا النصب في طاعة الله، يقول الله تعالى لك، أن الله يقول لك: استرح يا عبدي في ضيافتي، قبل أن تسافر إلى بلادك. فأنت في أيام منى، في أيام أكل وشرب، هذه ضيافة الرحمن جل وعلا، تأكل من لحوم الأضاحي وتشرب، ولكن تستعين بالأكل والشرب على ذكر الله، فيجتمع لك نعيم البدن ونعيم القلب. هكذا أنت في كرم الله، في ضيافة الرحمن في اليوم 11، لذلك كان من أعظم الأيام عند الله، تستشعر كرم الله عليك ورحمة الله بك، فما تملك من نفسك إلا أن تكثر من ذكره وشكره وتكبيره. فهذه الأيام أيام تكبير لله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون حتى ترتج منا تكبيرا في أيام التشريق. ثم في هذه الأيام الإخوة لا عمل لك إلا أن تبيت بمنى وتكبر الله تعالى وترمي الجمرات الثلاث. تأمل، هنا ترمي الجمرات الثلاث الصغرى، ثم تدعو، ثم ترمي تدعو أمامها، ثم ترمي الوسطى، ثم تدعو عن يسار، تأخذ جهة اليسار تدعو، ثم ترمي الكبرى وتنصرف. ترمي الجمرات الثلاث، تتفرغ هنا لمعاداة الشيطان. لماذا؟ حتى يحفظ لك هذا الإيمان وهذا الإحسان الذي ذقته في هذه الرحلة المباركة، فلا يدخل عليك الشيطان في نهاية الرحلة ويفسدها عليك. فأيام منى تشبه أيام المرابط على الثغور، وتعاني الشيطان، وتشبه أيام المنتصر على عدوه فتخزي عدوك، تكبر الله وتأكل وتشرب، فأنت في ضيافة الرحمن. ما أجملها من أيام! والله لو عرف الحاج حقيقة الحال واستشعر أنه يعبد الله كأنه يرى، وأنه في ضيافة الرحمن، وأنه يحفظ حجه بتوفيق الله بمعاداة للشيطان، هل يعصي الله في منى أو يتساهل ويفتر عن ذكر الله؟ أبدا. ثم لما ينتهي اليوم الأول يقال لك في اليوم الثاني باختيارك، أنت الضيف المكرم، فباختيارك، تريد أن تنصرف تنصرف في اليوم 12، تريد أن تبقى إلى 13، أيضا باختيارك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما أجمل هذا التخير الذي يدل على مكانتك عند الله وشرفك عند الله حتى يخيرك، فأنت الضيف المكرم العزيز عند الله، الأمر إليك يا عبدي افعل ما تشاء. لا شك أن التأخر أفضل لأنه فيه اتباع السنة وأجور عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرا من الموبقات، وقال: كانت لك نورا يوم القيامة. وقال: أما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة تكفير سيئة، وكان لك نور يوم القيامة. وقال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. أجور عظيمة الإخوة في هذه الرحلة. ثم بعد أيام التشريق لا تنصرف إلى بلادك مباشرة، لأن القلب معلق بالله، ذاق طعم الإحسان وذاق حلاوة القرب، حلاوة المحبة، واشتاق للقاء ربه. عشت هذه الأيام والله في أنس وقرب من ربك جل وعلا، عشتها في انكسار وافتقار وذل لله وذكر لله، فلا تملك إلا أن تعود إلى بيته تطوف طواف الوداع. هكذا ينكسر قلبك وأنت تطوف هذا الطواف، وتشعر بالحزن والأسى على هذا الفراق، تفارق هذه الأماكن الطاهرة وهذا البيت الذي كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يثوبون إليه، ما يملكون إذا خرجوا من البيت إلا أن يعودوا إليه، لأن القلوب قد تعلقت به. فتطوف طواف المودع، ربما كانت آخر حجة أو آخر عمرة، فتطوف طواف الوداع. يعني ربما كانت آخر حجة، لأن طواف الوداع إنما يكون في الحج. وهكذا تعود إلى بلدك. يقول صديق حسن خان رحمه الله في كتابه رحلة الصديق إلى بيت العتيق في آخر الرحلة بما معناه، يقول: وقد عشت هذه الأيام أيام الحج، يعني في معنى كلامه يعني قال عشتها في يعني إيمان وحلاوة وقرب من الله تعالى. قال: وهذه الأيام هي حقيقة حياتي في هذه الدنيا، وكأن الأيام التي عشتها قبل ذلك أحلام أو منام. وين هذه الأيام من قبل؟ يقول: كأن عمري وكان عالما كبيرا قد شاب في عبادة الله وطاعة الله، ومع ذلك يقول الأيام التي مرت من زماني ما شعرت بطعمها، كأنها أحلام أو منام. وهذه الأيام هي حاصل، هكذا يقول، هو هذه الأيام هي حاصل عمري في هذه الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لأن نحجه كأننا نراه جل وعلا، نسأله جل وعلا أن يعيننا على الإحسان والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم في حجنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج المبرور، قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فالحاج كذلك يكون حسن الأخلاق مع إخوانه، كما تستشعر الإحسان في عبادة الله كذلك تكون محسنا مع وفد الله مع حجيج بيت الله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.